بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد لمجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. هذا الخبر أيها الإخوة الكرام الراجح فيه أنه خبر لا يثبت، الراجح أنه خبر لا يثبت. طيب، عندنا مسألة: من كان متوضئا ثم احتجم، أو من احتجم ولم يكن متوضئا، هل يشرع في حقه الاغتسال، أو هل الاحتجام من نواقض الوضوء؟ هذه هي المسألة التي أورد الحافظ ابن حجر الحديث من أجلها. ذهب جماعة من أهل العلم إلى استحباب الغسل بعد الحجامة، فقالوا من احتجم يستحب له أن يغتسل بعد ذلك. والصواب والله أعلم أنه لا يوجد دليل مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم على الاغتسال بعد الحجامة، لا يوجد دليل مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم على الاغتسال بعد الحجامة. في صحيح البخاري معلقا: وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه، ليس عليه إلا غسل محاجمه، مواضع الحجامة، بقايا أثر الدم ينظفها ويزيلها، بقايا أثر الدم ينظفها ويزيلها. جاء بسند صحيح عن ابن عباس في مصنف ابن أبي شيبة أنه قال: إذا احتجم الرجل فليغتسل، ولم يره واجبا. إذن المأثور عن الصحابة أنهم لا يرون وجوب الاغتسال بعد الحجامة، المأثور عن الصحابة أنهم لا يرون وجوب الاغتسال بعد الحجامة. قال: وأيضا أيها الأحبة الكرام، هذا ما جاء عن عبد الله بن عباس، وأيضا جاء عن علي أنه كان يغتسل من الحجامة، هذا من باب الاستحباب، من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. إذا من احتجم فلا يجب عليه أن يغتسل، وإنما ينظف مواضع الحجامة إذا كان فيها بقايا الدم، طبعا إذا كان هذا الأمر ممكنا له. أحيانا بعض أنواع الجروح من الحجامة قد يصعب تنظيفها، وقد يصعب إزالة أثر الدم بالكلية، فهذا لو صلى وبقايا الدم موجودة ولا يستطيع أن ينظفها، هذا أقصى ما يستطيع عليه أو يقدر عليه، فلا شيء عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني وزاد: ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعف. والصواب والله أعلم أن الخبر، أن هذه الأخبار كلها فيها كلام، أن هذه الأخبار كلها فيها كلام. في الخبر الأول عن معاوية: العين وكاء السه، ما معنى هذا؟ العين هي التي تحفظ، يعني العين هي التي تحفظ الموضع الذي يعني يخرج منه الريح. إذا نام الإنسان، إذا خرج منه ريح أو شيء لم يدري بالذي خرج منه. وتقدمت معنا هذه المسألة، وهي: هل الوضوء يبطل بالنوم أم لا؟ فقلنا عندنا في النوم عدة أحوال: الأمر الأول النعاس اليسير الذي لا يكاد يعني يسمى نوم إطلاقا، فقلنا بأن هذا أيها الإخوة الكرام لا يبطل الوضوء. رجل جالس بطريقة مغمض عينيه، هو ليس نائم إنما مستريح ويشعر ويدري بالذي يجري حوله جملة وتفصيلا، فهذا لا يبطل وضوءه. وقلنا في حالة أخرى النوم الشديد الكثير العظيم، وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم، وقل جماعة كبير من أهل العلم أن وضوءه باطل. طيب ما بينهما؟ إذا كان الإنسان قد غفل بحيث أنه يشعر بما حوله ولكنه نائم النوم اليسير، فقلنا الراجح والله أعلم أن وضوءه صحيح وليس بباطل، وتقدمت معنا هذه المسألة سابقا. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار، وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، ولمسلم عن أبي هريرة نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت، وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. حديث ابن عباس الراجح أنه حديث حسن، حديث أبي سعيد الخدري الموجود حديث ضعيف. هذه المسألة يذكر أهل العلم قاعدة فيقولون اليقين لا يزول بالشك، من كان متوضئا ثم شك هل خرج منه شيء أم لا، هذا اليقين لا يزول بالشك، لا يلتفت إلى هذا الشك الطارئ عليه، بشرط أيها الأحبة الأفاضل وهذا ذكرناه في درس ماض لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رجل واقف أمام مروحة شديدة الريح والنفخ، ثم خرج منه شيء، فقال يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، كلامه مقبول؟ أجيبه، كلامه مقبول؟ الشيخ ها سؤال لك، ها قل نعم أم لا. نعم تفضل. لا أنا سألتك الآن، أنا أسألك هل كلامه مقبول أم لا؟ مقبول، يقبل كلامه. السؤال له الشيخ، ما علي دعوة، أنا أعرف بارك الله فيك، هذا واجبي هنا الشيخ. ها ما سمعته؟ اصبر علي الشيخ، أنا صاحب الشأن، اصبر علي الشيخ، ما سألتك، ما علي الشيخ، اصبر علي الشيخ، وجهت السؤال لك أجبني، هل سألتك؟ لا دعني أسأله الشيخ، أعلم بأنه ما فهم علي، أنا أعلم هذا وأعاتبهم، خلكم معي في الدرس إخواني، أنا هذا مقصودي الشيخ، فاهم علي؟ لا تغضب الشيخ علي، إيه بس اصبر علي الشيخ، بعض الموجودين ترى ليسوا معنا الشيخ، هذا الذي أريد التنبيه عليه، فهمت الآن الرسالة الشيخ؟ واضح؟ بعض الموجودين ليسوا معنا إطلاقا، هذا غير مقبول ترى، ترى إخوان الكرام إذا يعني السرحان كان كثير أن أغلق كتابي وأمشي ترى، واضح؟ ما يضرني هذا ترى، لكن أما ما تكون معنا في الدرس هذا غير مقبول، لا يقبل منك هذا، ركزوا معنا بارك الله فيكم، هذا الذي أريد أن أوصله لكم. الشيخ ليش ما كنت معنا الشيخ؟ ليش ما ركزتم معنا؟ ثلاثة يقولوا ما فهمنا، وينكم أنتم كنتم الشيخ؟ إيه لا ما علي الشيخ، الشيخ سامحني، لما الشيخ فهم وأنتم ما كنتم معنا؟ لما ليش ثلاثة غير موجودين معنا لا يقبل الشيخ معنا أم ما كنت معنا؟ تفضل إذن الجواب. بس الشيخ قبل هذا السؤال كان صعب، سؤالي صعب؟
لا مو صعب،
سؤالي غامض؟ غامض غير مفهوم؟ طيب يعني الحمد لله الخطأ ليس مني إن شاء الله. هنا إخواني الكرام نحن في مجلس مذاكرة، أنا ما أغضب عليك لأنك بارك الله فيك لم تتصور المسألة، والله ما أغضب من هذا، لكن أغضب عندما يكون واحد جالس وعقله ليس في الدرس، هذا يضايقني، هذا يضايقني جدا، وهذا أنا أتألم منه. أقول لا ينبغي لطالب العلم أن يكون هكذا، لا تريد تحضر الدرس لا أحد يلزمك، لكن أن تحضر وأنت مسافر لا، هذا ما يمشي. هنا تفضل الشيخ. طيب قبل هذا الشيخ الآن عرفت قصدي فعذرتني، إلا عندما أسألهم عرفت قصدي الشيخ؟ هكذا الشيخ، فاصبر علي بارك الله فيك. هنا تفضل. طيب نعيد السؤال، السؤال أيها الإخوة الكرام، والآن لا عذر لك، تقول لي أنا ما عرفت أعيد السؤال، لا ما أعيد السؤال، لا عذر لك البتة. رجل وقف أمام مروحة شديدة النفخ للهواء فخرج منه ريح، قال أنا وضوئي ما بطل، ليش يا فلان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، وأنا لم أسمع صوتا ولم أجد ريحا، كلامه صح أم خطأ؟ ليش؟ جيد، ها جاره، يمكن كلام الشيخ خطأ، ها تعرف العربية أنت الشيخ؟ هي بس قليلا يعني. جيد، الآن إيش رأيك؟ ولو خطأ جاوب، ولو خطأ ما في مشكلة. الشيخ تفضل. ليش يبطل وضوءه؟ نعم، هل وضوءه الآن باطل أم صحيح؟ بس هو ما سمع صوت أو وجد ريحا، يشترط؟ طيب إخوان الأفاضل، جيد، أحسنت أحسنت، كلامك جيد جيد، جزاك الله خير. اليوم الأخوة غضبوا اليوم، ها زعلتم علي اليوم الظاهر، لا إذا غضبانين أشوف الأخوة في غضب يعني، الله المستعان، إلى الله المشتكى، الله يعيننا ويصلح حوالنا بارك الله فيكم. والله إخوان الكرام كان بعض مشايخنا يشد علينا، وأحيانا بعضهم كان يقسو في الكلام، ثم بعد مدة من طلب العلم وغيره عرفت أنهم ما فعلوا هذا إلا لمصلحتنا. قال أحد الأشخاص وهو دكتور يعمل في الدائرة شؤون الإسلامية الآن موجود معنا، قال في بحث الدكتوراه رجل من علماء الحنابلة أظن يقال له ابن البخاري، فقال كان عندي بحث في الدكتوراه بعنوان مشيخة ابن البخاري، كتاب مخطوط أحققه، قال وأثناء البحث اكتشفت أن هناك كتاب آخر مشيخة ابن البخاري كتابين، المشيخة الصغرى والمشيخة الكبرى، قال فالشيخ كلفني أن أكتب ترجمة لابن البخاري موسعة ثم المشيخة الصغرى أحققها ثم المشيخة الكبرى أحققها. قال لي لما كلفني بكل هذا العمل، كل هذا الجهد والتعب، ظننت أنه ظلمني. قال وبعد تخرجي عرفت أنه أحسن لي إحسانا عظيما، والله المستعان. العبرة أيها الإخوة الكرام باليقين، فإذا تيقن الإنسان خروج شيء منه فقد بطل وضوءه ولو لم يسمع صوتا أو يجد ريحا. يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا في الوضع الطبيعي الاعتياد. أما رجل به صمم ما يسمع أصلا فقال أنا لم أسمع شيء، نقول كلامك غير مقبول، لما أنت ما تسمع أصلا. فلذلك العبرة باليقين مع التنبيه أن هذا الخبر يجعلنا لا نعيد الوضوء إذا شكينا في وقوع الناقض، وهذا يغلق باب الوسوسة، فإن بعض الناس موسوس والعياذ بالله. ما معنى موسوس؟ يتوضأ للصلاة الواحدة 10 مرات، الشريعة لا تأمرك بهذا ولم تطلب منك هذا، فلذلك نحذر من التساهل والتسيب. بعض الناس ينام النوم العظيم ثم يقوم ولا يتوضأ ويقول أنا ما كنت نائم، صلاته باطلة لا تصح. وبعض الناس يوسوس وسوسة عظيمة للصلاة الواحدة يتوضأ نصف ساعة، والشريعة لم تأمرنا بهذا أبدا. فلذلك لابد نتعلم من هذا الحديث أن اليقين لا يزول بالشك، أن اليقين لا يزول بالشك. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول. وأعله جماعة من أهل العلم، والنووي يقول جمهور العلماء على تضعيف الخبر، جمهور العلماء على تضعيف الخبر. طيب ما معنى هذا الحديث؟ كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، ما المكتوب عليه؟ إيش مكتوب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ محمد رسول الله، كان مكتوب على خاتم النبي عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله. فهذا الخبر يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدخل الخلاء لقضاء الحاجة ينزع الخاتم، لأنه مكتوب عليه لفظ الجلالة، ثم يدخل الخلاء. ولكن هذا الخبر يذكر النووي أن جمهور العلماء على تضعيفه، جمهور العلماء على تضعيفه. طيب عندنا مسألة: ما حكم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله؟ ما حكم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله؟ نص جماعة من أهل العلم أنه إن دخل للخلاء ومعه المصحف الشريف من غير حاجة ومن غير سبب ومن غير خوف على هذا المصحف أن يسرق أو يمتهن، فقد فعل أمرا محرما. قال المرداوي في الإنصاف، المرداوي من علماء الحنابلة: وأما دخول الخلاء بمصحف من غير حاجة، دخل إلى الخلاء ومعه مصحف وهو غير محتاج إلى أن يحمل معه المصحف، قال فلا شك في تحريمه قطعا ولا يتوقف في هذا عاقل، ولا يتوقف في هذا عاقل. أين الدليل على هذا التحريم؟ قول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وليس من تعظيم شعائر الله أن تدخل بكتاب من كتب العلم إلى دورة المياه من دون حاجة، كتاب من كتب العلم تدخل بها إلى دورة المياه من دون حاجة، هذا ليس من تعظيم شعائر الله. طيب إن كانت هناك حاجة، خشيت عليه من الضياع، خشيت عليه من التلف، يعني رجل في دولة أجنبية ومعه مصحف، إن ترك المصحف، هؤلاء أجانب بعضهم ما يعرف إيش هذا المصحف، أخذ هذا المصحف ورماه، نسأل الله العفو والعافية، في القمامة، فنقول لها ادخل ومعك هذا المصحف، لأن هذا كما يقال أخف الأضرار، هذا أخف الأضرار. فإذا احتاج إلى ذلك نص جماعة من أهل العلم أنه لا حرج عليه في هذا، أنه لا حرج عليه في هذا. نفترض أن رجل معه كتاب مخطوط نفيس غالي، هذا المخطوط إن تركه في الخارج سرق، فماذا يصنع؟ لو دخل إلى الخلاء ومعه هذا الشيء فلا حرج عليه في ذلك. وأيضا من المسائل الملحقة بهذا الأمر، إخوان الكرام، بعض الناس في دورة المياه يقرأ الرسائل ويرد عليها، وقد يكون في هذه الرسائل شيء من ذكر الله، وقد يرد السلام، وبعض الناس قد يعني يفعل أشياء أخرى تتعلق بالهواتف في دورة المياه، فهذا عمل لا ينبغي، هذا عمل لا ينبغي. والمطلوب من الإنسان أصلا ألا يطيل في دورات المياه ويخرج سريعا، لأنك تدخل هذا المكان وأنت تقول بسم الله وتتعوذ بالله من الخبث والخبائث، فكيف تبقى وتطيل فيه الأوقات الطويلة الأوقات الطويلة؟ عندنا مسألة أيها الأحبة الكرام، ما حكم ذكر الله في الخلاء؟ ما حكم ذكر الله في الخلاء؟ يعني رجل وهو يقضي حاجته سمع المؤذن يؤذن، هل يجيب المؤذن أم لا؟ واضح بارك الله فيكم. رجل وهو في الخلاء سمع مارا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ جمهور العلماء كرهوا ذلك ولم يروه محرما، جمهور العلماء كرهوا ذلك ولم يروه محرما، وبعض أهل العلم يرى الجواز، بعض أهل العلم يرى الجواز. حقيقة أيها الأخوة الكرام، القول بالتحريم إن حرام والله أعلم لا دليل واضح على هذا القول، القول بالتحريم لا يوجد دليل واضح يدل عليه. جاء في الخبر أن صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يبول فسلم فلم يرد عليه السلام، هل هذا الحديث يدل على التحريم؟ أعيد، في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يبول فسلم عليه فلم يرد نبينا صلى الله عليه وسلم عليه السلام، هل هذا يدل على التحريم؟ ما سمع؟ إيه بس واحد يقول لك مثلا حرام واستدل بالحديث هذا، هل فيه دلالة على التحريم؟ ما سمعت؟ جيد شيخ محمد، يدل على التحريم؟ جيد، ليش؟ من وين أخذت هذا؟ جيد شيخ، يدل على التحريم ولا لا؟ خالفهم ترى يمكن كلامه خطأ. ها أنت معهم؟ جيد أحسنت، جزاك الله خير. إخواني الأفاضل، العمل هذا من النبي عليه الصلاة والسلام ما رد عليه السلام، سلم الرجل فلم يرد عليه السلام، لو كان الأمر محرم لبين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، لما لم يرد عليه السلام احتمل عدم رده السلام شيئين، إما أن يكون العمل مكروه وإما أن يكون العمل محرم، فلما سكت نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يبين حرمة الأمر فلا دليل واضح على التحريم، لا دليل واضح على التحريم. يعني أحيانا مثلا يكون الإنسان في دورة المياه وهو يتوضأ فيقول له شخص السلام عليكم، فهو قال وعليكم السلام، لا عملك هذا ليس محرم، عملك هذا ليس محرم، ولكن يستحسن أن ترد عليه متى؟ بعدما تخرج، بعدما تخرج يستحسن هذا. ابن المنذر في الأوسط قال كلمة جميلة، قال وترك الذكر أحب إلي ولا أؤثم من ذكر، وترك الذكر أحب إلي، إن ما تذكر الله في موضع قضاء الحاجة، قال ولا أؤثم ولا أجعله آثما من ذكر الله سبحانه وتعالى، فينتبه لهذا الأمر. طيب، وطبعا من باب الشيء بالشيء يذكر، بعض الناس هذا غالبا صنيع العامة يضع على دورة المياه من الداخل، على باب دورة المياه من الداخل دعاء دخول الخلاء. هنا مسألتين، أولا حكم تعليق الأذكار الشرعية، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ذكر الله، إدخال شيء فيه ذكر الله إلى الخلاء، واضح بارك الله فيكم. تعليق الأذكار الشرعية عمل غير مشروع، تعليق الأذكار الشرعية عمل غير مشروع، يعني ما حض عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، ما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم، فلذلك يترك مثل هذا الأمر. وأيضا الملاحظ في بعض الأماكن التي يكتب فيها آيات، تعلق آيات، بعض الآيات مكتوبة خطأ، وبعض الآيات فيها أخطاء إملائية، وبعض الآيات فيها إسقاط لبعض الكلمات. في مسجد من المساجد، ربي اشرح لي صدري، ربي اشرح لي صدري، رب هنا فيها ياء أم لا يوجد فيها ياء؟ لا يوجد شيخ، لا ليس شيخ محمد، اللي وراءك، لست أنت، الذي خلفك. نعم فضل، ما سمعت شيخي، فيها فيها أم لا يوجد؟ ما سمعتك. لا، ربي اشرح لي صدري فيها ياء أم لا يوجد فيها ياء؟ فيها ياء شيخ محمد. نعم، كلمة رب في بدون ياء أم مع ياء؟ إيه لك، لا في الكتابة ما في أكيد. هالشيخ في ياء ولا ما في ياء؟ ها غيرت كلامك الشيخ، غيرت كلامك. هالشيخ بدون ياء أكيد ولا في شك؟ ها هالشيخ بدون ياء. نعم، ها بلا ياء أكيد، بلا ياء. لكن رأيت في مسجد من المساجد قد كتبوها بالياء. طيب يا أخي الكريم، إذا ما كنت تحسن الكتابة ليش تكتب آيات القرآن خطأ؟ واضح بارك الله فيكم. فلذلك الأذكار الشرعية لا ينبغي أن تجعل للزينة أو غيرها، القرآن أنزل للتدبر والاعتبار، القرآن أنزل للتدبر والاعتبار. طيب، ثم قال وعنه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال بعض أهل العلم: اللهم إني أعوذ بك من الخبث بتسكين الباء والخبائث. وهناك ضبط آخر: أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال بعض أهل العلم: الخبث معناها الشر، الخبائث أهل الشر، فاستعاذ بالله من الشر وأهل الشر. قال بعضهم المعنى الثاني: الخبث ذكور الشياطين، الخبائث إناث الشياطين. والمعنى الأول أبلغ، الخبث الشر، الشر سواء كانوا شياطين أم إنس ذكور، الخبث الشر، الخبائث أهل الشر سواء كانوا ذكور إناث شياطين إنس إلى غير ذلك من الأمور. المعنى الأول أبلغ، تعوذ بالله من الشر ومن أهل الشر، الخبث الشر، الخبائث أهل الشر، الخبائث أهل الشر. أخرجه السبعة. في صحيح البخاري قال البخاري بعد رواية الخبر: قال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. إذا معنى الحديث إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. دخل ما معناها؟ يعني تقول هذا الذكر إذا دخلت ولا قبل الدخول؟ بعد الدخول. إيه لكن الصواب الراجح قبل الدخول. طيب إذا ما معنى إذا دخل؟ أحسنت، جيد، جوابك جيد. دخل معناها إذا أراد الدخول، وليس معنى دخل يعني داخل الخلاء. واضح بارك الله فيكم. طيب مثل ماذا؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. طيب وأنت قائم للصلاة تغسل أم تتوضأ قبل؟ تتوضأ. إذا قمتم أردتم القيام، إذا قمتم معناها أردتم القيام. قال النووي: وهذا الذكر مجمع على استحبابه سواء في البناء أو الصحراء. هذا ذكر مجمع على استحبابه سواء في البناء أو الصحراء. طيب في البناء قبل أن تدخل الخلاء تقول هذا الذكر، في الصحراء قال بعض أهل العلم قبل رفع الثياب، في الصحراء قبل رفع الثوب لقضاء الحاجة، قبل رفع الثوب لقضاء الحاجة. في فائدة في سنن الترمذي من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله. وهذه أذكار ينبغي علينا أن نحفظها أولادنا. الولد يعني ماذا؟ الذكر أم الأنثى؟ الشيخ الدليل سؤال له، سؤال له الشيخ، طول بالك علي الشيخ. بس وين دليلك الشيخ؟ بس دليل من القرآن أو السنة؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالولد تطلق على الذكر والأنثى. بعض الناس يوم يسمع اتقوا الله في أولادكم قال أنت تميز الذكور على الإناث. لا، الولد تشمل الذكر والأنثى، الولد تشمل الذكر والأنثى. فلذلك نعلم أولادنا أن يقولوا هذه الأذكار، فإن لم يحفظوا اللهم إنا نعوذك من الخبث والخبائث نعودهم على أن يقولوا بسم الله. وذكر بسم الله سهل ويسير، ذكر بسم الله سهل ويسير. قال وعنه أي عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزه فيستنجي بالماء. متفق عليه. عنزه بفتحات، ليس عنزه وإنما عنزه بفتحات، متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة. فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه، متفق عليه. طيب الإداوة الوعاء الذي يوضع فيه الماء، الإداوة الوعاء أو الإناء الذي يوضع فيه الماء. عندنا مسألة: ما حكم الاستنجاء بالماء؟ رجل دخل إلى دورة المياه فاستنجى بالماء، استنجى بالماء، ما حكم هذا العمل؟ قال ابن حزم: فجاء النص والإجماع بأنه غسل الفرج والدبر بالماء، فجاء النص والإجماع بأنه غسل الفرج والدبر بالماء، هكذا، بأنه غسل الفرج والدبر بالماء. وكذلك نقل الإجماع العيني، الحافظ العيني من الحنفية. إذن الاستنجاء بالماء هذا بإجماع أهل العلم جائز. وفيه نزل قول الله عز وجل: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. طيب مسألة: ما حكم الاستنجاء بغير الماء، بالأحجار أو بالمناديل مع وجود الماء؟ واضح إخوان الكرام؟ لا أقول مع عدم الماء، الماء موجود، ولكن الرجل استخدم الحجر أو المنديل، ما حكم عمله؟ إخوان الكرام، أنت لا تحب هذا الأمر، هذا شيء يرجع لك، ما في إشكالية في هذا، لكن شرعا عمله حلال أم حرام؟ شيخ الدليل.
الدليل يتكلم في الآية،
الشيخ ما أوردت لنا آية أو حديث. الدليل آية أو حديث، واضح الإشكال الشيخ؟ هل أوردت لنا آية تدل على الاستجمار؟ على الاستجمار، في آية في القرآن تدل على الاستجمار؟ هذا بالماء، هذا بالماء، أتكلم عن الحجارة. واضح إخوان الكرام؟ سؤالي واضح، يعني بالماء ذكرنا المسألة وذكرنا دليلها، صح ولا لا؟ وقلنا أيضا بالإضافة للدليل إجماع العلماء، لكن بالحجارة. تفضل شيخ. أحسنت أحسنت بارك الله فيك. أما الدليل من القرآن والله أعلم ليس في القرآن دليل على موضوع الاستجمار، على موضوع الاستجمار بخصوصه. من السنة سيأتي معنا حديث عبد الله بن مسعود أنه أحضر للنبي صلى الله عليه وسلم أحجارا يستجمر بها. واضح بارك الله فيكم؟ إذن يجوز لك أن تستجمر بالأحجار ولو كان الماء موجودا، هذا جائز، ما في إشكال في هذا الأمر. أنت تتقزز، لا يعجبك الأمر، ترى بأن يعني الشيء ذاك أطيب أو غيره، هذا شيء يرجع لك. لكن نتكلم أيها الأحبة الكرام عن العمل نفسه، نتكلم عن العمل نفسه. طيب، حديث المغيرة بن شعبة الثاني قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة. سيأتينا الآن، بس ذكرنا أصل المسألة. سيأتي معنا حديث عبد الله مسعود بعد قليل، سيأتي معنا حديث عبد الله المسعود بعد قليل بإذن الله عز وجل. طيب، في الحديث الثاني قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. هنا فائدة، يستحب البعد عند قضاء الحاجة، هذه الفائدة الأولى. فائدة أخرى لم تذكر في الحديث، يجب ستر العورة عند قضاء الحاجة. هل المسألتين واحدة أم بين المسألتين فرق؟ سأعيد، يستحب البعد عند قضاء الحاجة، هذه المسألة الأولى. يجب ستر العورة عند قضاء الحاجة، هذا الأمر الآخر. هل المسألتين واحد أم بينهما فرق؟ واضح واضح المسألة؟ تفضل. ما هو توقعك ولو خطأ؟ عادي شيخ، ممكن واحد يقضي حاجته ويكون قريب منا وقد ستر عورته، ممكن في الصحراء، ممكن يعني اختبأ خلف السيارة، ما يمكن أم يمكن؟ تفضل شيخ. لا، في الصحراء الشيخ، يجب وجوبا، دليلك على الوجوب. هذا فعل، والفعل لا يدل على الوجوب. واضح شيخ محمد؟ جي، تفضل تفضل ابو سلطان. اليوم ابو سلطان ما شاء الله تبارك الله، شباب ما شاء الله، ما شاء الله، اللهم بارك. وابو سلطان انا احلف يعني ان عمرك تبارك الله فوق العشرين، صحيح؟ فوق العشرين، صحيح ولا كلامي صح ام خطا؟ صحيح. هنا الله يبارك فيك، الله يعطيك الصحه والعافيه يا شيخ. تفضل يا شيخ. ما هو نعم، وستر على تهدي واجبة يعني. بس ستر العورة واجب ولا غير واجب؟ ما في إشكال في وجوب ستر العورة، ما في واجب ستر العورة. وأما البعد عند قضاء الحاجة لا يجب، لا يجب البعد عند قضاء الحاجة. إخوان الأفاضل، الآن ممكن الرجل في الصحراء يقضي حاجته دون أن يكون بعيد عني؟ نعم ممكن، يختفي خلف شجرة، يختفي خلف سيارة، غير ذلك، ويكون قريب منا ويقضي حاجته وعورته مستورة، عورته مستورة، ما في إشكال في هذا. يعني نحن نجلس في مكان ويوجد بالقرب منا شيء مرتفع ارتفاعه هكذا، فجاء رجل واختبأ خلف هذا الشيء المرتفع وقضى حاجته وهو يبعد عنا 10 أمتار، هذا ابتعد أم لم يبتعد؟ لم يبتعد. ستر عورته أم لم يستر؟ ستر عورته. فستر العورة أمر واجب، واستتارك وإبعادك أمر مستحب. لا نخلط بين المسألتين. أعيد مرة أخرى، إذا كنا في الصحراء يستحب لك أن تبتعد، قال حتى توارى عني، تذهب إلى مكان بعيد، ويجب عليك أن تستر العورة، يجب عليك أن تستر العورة. طيب ممكن أن يكون الإنسان قريب وقد ستر عورته؟ نعم ممكن هذا، ممكن هذا الأمر جدا وبكل سهولة. إذن قال النووي عن البعد واستتار البدن أن أنت تبتعد وما يراك أحد، قال وهذان الأدبان متفق على استحبابهما، وهذان الأدبان متفق على استحبابهما. موضوع ستر العورة، قال فستر العورة عن العيون واجب بالإجماع. شوف تعبير النووي، ستر العورة عن العيون واجب بالإجماع. قال عن البعد والاستتار هذان الأدبان متفق على استحبابهما. يعني كنا في الصحراء ورجل أحضر معه طفل، عمر الطفل 7 سنوات، هل يجب على الطفل أن يذهب في الصحراء كيلو كامل يتوارى عنه؟ يجب عليه هذا؟ لا ما يجب عليه هذا. يستر عورته؟ نعم يجب عليه هذا، وممكن أن يكون الإنسان قريبا ويستر عورته، ممكن أن يكون قريبا ويستر عورته. الشيخ محمد يقولون من فوائد لباس الإخوة الباكستانيين والأفغانيين أنه في قضاء الحاجة تكون العورة مستورة، يقول هذا من فوائد لباسهم، هكذا يقولون. يعني يمكن هذا الأمر، يمكن أن يكون هذا الأمر. طبعا إخوان الكرام، مع التنبيه أن الإسلام شدد في مسائل كشف العورات، شدد في مسائل كشف العورات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يستحي، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، فعلى الرجل أن يتقي رب العالمين وأن يحرص على موضوع الاستتار، وعلى المرأة أن تتقي رب العالمين وتحرص على موضوع الاستتار. المرأة أمام المرأة تستر عورتها، فكيف المرأة أمام الرجال؟ الرجل أمام الرجال يستر عورته، فكيف بالرجل أمام النساء؟ علينا أن ننتبه لهذا الأمر، وهذا أمر شددت فيه الشريعة، هذا أمر شددت فيه الشريعة. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين، اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم. زاد أبو داود عن معاذ والموارد، الموارد موارد الماء، الموارد موارد الماء، ولأحمد عن ابن عباس أو نقع ماء وفيهما ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن تحت الأشجار المثمرة، وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف، وزيادة أبي داود وحديث ابن عباس وحديث ابن عمر أحاديث ضعيفة، أحاديث ضعيفة. فإذا أيها الأخوة الكرام، لا يجوز قضاء الحاجة في الموضع الذي ينتفع منه الناس، يعني الناس في الصحراء هل تجلس تحت الأشجار أم تجلس في الغالب يعني على الرمال؟ في الغالب أين تجلس؟ تحت الأشجار، هذا الغالب من عمل الناس. فلا يأتي رجل ويقضي حاجته في هذا المكان لأنه سيؤذي الناس. وقال في الحديث اتقوا اللعانين، الناس عندما ترى من يفعل مثل هذا الأمر، يعني مجموعة خرجوا في رحلة أو نزهة وجاءوا بفراشهم وأرادوا أن يضعوه تحت شجرة فوجدوا أن هناك من قضى حاجته تحت الشجرة، ماذا سيقولون؟ بعضهم يقول لعنة الله على من فعل هذا الأمر، أو هذا الذي فعل الأمر كذا وكذا، ويسبونه ويشتمونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم منعنا من ذلك. أما مثلا لو كانت هذه الشجرة لا ينتفع منها الناس، أو كانت في مكان بعيد لا يصل إليه الناس أبدا، أو كانت هذه الشجرة من الأشجار التي لا يجلس تحتها الناس، هناك أشجار ما الناس ما تستفيد منها من ناحية الجلوس تحتها، أشجار برية قصيرة، فهذه إذا قضى الإنسان حاجته تحتها فلا حرج عليه في ذلك. وهذا الخبر حديث الباب يشمل كل موضع انتفع منه الناس، كل موضع ينتفع منه الناس، يعني عندنا مظلة مثلا الناس تجلس تحت هذه المظلة، فجاء رجل وقضى حاجته تحت هذه المظلة، هذا حلال أم حرام؟ حرام هذا الأمر ولا يجوز. طيب عندنا موضع، يعني بعبارة عامية، يتشمس فيه الناس. ما معنى يتشمس؟ يتعرضون فيه للشمس، وهذا أين يكون؟ في الشتاء، الجو بارد مثلا وهناك أماكن مكشوفة، وهذا في بعض البلدان الباردة مطبق، فالناس يجلسون في هذا المكان لأن الشمس تصيبهم، لأن الأجواء باردة والشمس يعني إذا جاءتهم يعني في هذا الجو البارد يكون هذا الأمر طيب لهم. فهذا أيضا داخل في الحديث، هذا أيضا داخل في الحديث، فعلى الإنسان أن ينتبه لذلك، أن ينتبه لذلك. ثم قال المؤلف عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك، رواه وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول، والخبر والله أعلم ضعيف، الخبر والله أعلم ضعيف. وكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى حاجته ابتعد وتوارى، إذا ابتعد الإنسان وتوارى هل سيتكلم عند قضاء الحاجة؟ مرة أخرى، إذا ابتعد الإنسان وتوارى عند قضاء الحاجة هل سيتكلم؟ لا، لن يتكلم. يتكلم مع من؟ هو مبتعد عن الناس فلن يتكلم. فهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة. وتجد أحيانا بعض الناس في بعض الأماكن العامة يتكلمون في دورات المياه، وهذا العمل الناس تنفر منه. لكن نفترض أن رجل في دورة المياه وهناك أمر عاجل، وابنه قال يا أبتي أفعل كذا أم كذا، فقالوا افعل كذا، فعله حلال أم حرام؟ حلال، لا يوجد دليل يدل على التحريم، لا يوجد دليل يدل على التحريم، ولكن نقول ينبغي ترك هذا الأمر، ولكن لو فعله الإنسان فلا حرج عليه في ذلك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وسنواصل بإذن الله عز وجل الدرس في شهر شوال، سنواصل الدرس في شهر شوال، وفي شهر رمضان بإذن الله عز وجل سيكون هناك درس في تفسير جزء عما يتساءلون في مسجد راشد بن مكتوم، هذا المسجد الذي بجانبنا، كل أحد وكل خميس من الساعة 10 صباحا، كل أحد وكل خميس من الساعة 10 صباحا. أيها الأحبة الكرام، أود أن أنبه على بعض النقاط اليسيرة. إخواني الكرام، نحن في مجلس علم، لا ينبغي أن يكون طالب العلم في مجلس العلم يعبث بهاتفه أو يعبث بقلمه أو يعبث بغدرته، لا ينبغي هذا. أتقبلون أني أحدثكم وألقي لكم الدرس وأنا أخرج هاتفي أعبث به؟ تقبلون مني هذا؟ لا تقبلون مني هذا، وهذا غير طيب. وكذلك ينبغي على الحاضر أن ينتبه لهذا، يعبث الإنسان بالقلم مرة مرتين ثلاثة أربعة، يا أخي ما يصلح هذا، نحن في مجلس علم، يعبث بهاتفه عذرا، أنا وأنت لا نملك مصنعا ولا نملك بنكا ولا نملك أسطول طائرات ولا أسطول سيارات، يعني الأمور هذه كلها يمكن تأجيلها، واضح بارك الله فيكم. فهذا أمر ينبغي علينا أن ننتبه له. ثم أمر آخر أخوان الكرام، المطلوب قدر الاستطاعة من الإخوة في مراكز مكتوم أن يوفروا كتاب بلوغ المرأة، صحيح؟ صحيح أم لا؟ سأعيد السؤال، المطلوب من الإخوة في إدارة مراكز مكتوم أن يوفروا كتاب بلوغ المرام للحضور، هذا مطلوب منهم، هذا الأمر صح أم خطأ؟ أجيبوا، صحيح. طيب إذا ما وفروا الكتاب ما نحضره؟ ما نحضر الكتاب خلاص؟ يعني الحريص سيبحث عن الكتاب ويحاول أن يحضره، والكتاب يباع بثمن بخس جدا، فلو أحضرت نسخة وهذه نسخة لك في لكتاب بلوغ المرام، ألا يعتبر هذا الأمر أمر طيب؟ يعتبر أمر طيب. طيب ما استطعت أن تحضر الكتاب، أيضرني شيء لو أحضرت دفتر وجلست أدون بعض المعلومات؟ والله ترى ما يضرنا شيء، طلب العلم كيف يكون؟ تحضر قلمك ودفترك وتكتب وتدون وتسجل، هكذا يكون طلب العلم. وأما طالب العلم لا يكتب لا يسجل لا يدون لا يحضر الكتاب، كيف سيأخذ العلم وكيف سيتعلم العلم؟ إخواني الكرام، علينا أحيانا أن نغير ما بأنفسنا وأن ننتبه لأنفسنا. أما إذا قطع الزمن والوقت والعمر في النوم والكسل والدعة والراحة، لن تحصل العلم أبدا، لا تتعب نفسك. طلب العلم لا يجتمع مع الدعة والراحة والنوم. واطلب العلم وقال واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. هكذا طلب العلم ينبغي على الإنسان أن يجد فيه. للأسف الشديد تقول الآن لبعض طلاب العلم، عندنا كتاب من 50 ورقة نريد نقرأه. 50 ورقة كثير، تعب، مشقة. سبحان الله العظيم، هذا الدين وصلنا والله على أيدي علماء ضعفت أبصارهم بسبب القراءة والمطالعة والنسخ والكتابة، ضعفت أيديهم، بل بعضهم تراه والقلم قد أثر في أصبعه من كثرة الكتابة. وصلنا على أيدي رجال قيضهم الله لخدمة هذا الدين العظيم. ونحرص جميعا، وأنا أولكم إخواني أن أوجه الكلام لنفسي، أن نسير على خطى هؤلاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياك لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ونلتقي بحول الله في شهر شوال إن فسح الله في العمر. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.